إيران وبلاده، إضافة إلى دور إيران في تطورات المنطقة. استشهد 9 شبان من بينهم صحفيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الأندونيسي وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأن معظم الشهداء من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي ومن بينهم 4 صحفيين، موضحة أن القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائها مهمة عمل، فيما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في حيتل السلطان غرب مدينة رفح. تواصلت قوات الاحتلال الخروقات في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في اليوم 55 من وقف إطلاق النار. ففي مدينة رفح استخدمت قوات الاحتلال المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، فيما سقط 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم 14، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير هذا الإغلاق على توفر مياه الشرب والطعام للنازحين. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين في مدينتي اللاذقية وطرطوس راح ضحيتهما 24 مدنيا، أغلبهم من الطائفة العلوية. وسجل المرصد السوري وقوع مجازر في محافظة طرطوس واللاذقية وحماة وحمص راح ضحيتها 93 مدنيا، أغلبيتهم من الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ 6 من الشهر الجاري، إثر هجمات المجموعات المسلحة على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1500 مدني. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تواصل عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما واستشهاد 13 شخصا ونزوح 10,000. ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومناطق شمال رام الله، بلدات سير وبيتونيا وترمسعية بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وفي جنين وطول كرم ومخيم نور شمس يتواصل عدوان الاحتلال وإجبار سكانها على الخروج، فيما خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية من هدم وتفجير مئات المنازل. تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات في عدة محاور. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات خلال اقتحام بلدة سلوات شمال شرق رام الله، وقامت بإحراق منزلا بمخيم جنين وأغلقت الطرق وجرفتها قرب المستشفى الحكومي في جنين. وفي مخيم الفوار جنوب الخليل اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الشويكة شرق الظاهرية جنوب المدينة. ارتقى شهيدان في غارة من مسيرة للاحتلال واستهدفت سيارة في بلدة برج الملوك بقضاء مرجعيون جنوب لبنان. وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في السيارة التي استهدفها الاحتلال، فيما توجه سيارات الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث. ويستمر الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي عبر الاعتداء على المواطنين وقصف البلدات. حول استشهاد شخصان جراء غارة إسرائيلية شنتها طائرة من دون طيار على سيارة في منطقة برج الملوك في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، واستمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تتبدى آلة الإجرام الإسرائيلية ومعها يستمر خرق اتفاق وقف إطلاق النار، جديدها غارة عدوانية على سيارة مدنية في منطقة برج الملوك قضاء مرجعيون جنوبي البلاد شنتها طائرة مسيرة، ما أدى إلى استشهاد شخصين كان على متنها. اعتداءات إسرائيلية متواصلة بشكل يومي عبر شن الغارات على مناطق لبنانية مختلفة، إضافة إلى تهديد قادة الاحتلال الإسرائيلي بأن قواتهم ستبقى في النقاط 5 داخل الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، بينما يقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي مهتزا بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. وإزاء تلك الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط التخلي عن أي شبر من أرضه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وتحرير ما تبقى من الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي. وكان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أكد أن الجيش لن ينسحب من المواقع الخمسة التي تموضع فيها داخل لبنان، وسيواصل تعزيزها وسيبقى فيها لفترة طويلة وغير محدودة في سبيل توفير الأمن لسكان الشمال بحسب زعمه. يذكر أن الكيان الإسرائيلي ولبنان باشرا مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في رأس الناقورة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، وتتمحور هذه المفاوضات حول ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته تل أبيب وإنهاء الاحتلال.
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والقسوة أليس جيل إدواردز إلى تسريع التحقيقات في حالات الاستشهاد التي وقعت بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وانتقدت إدواردز سوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال منذ 7 من أكتوبر 2023، مؤكدة أن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين في ظروف صعبة للغاية، وأن بعضهم اعتقل بشكل تعسفي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الارتفاع المقلق للإسلاموفوبيا في العالم، وفي تصريح عشية اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا اعتبر غوتيريش أن التعصب ضد المسلمين وصل إلى عنف صريح ضد الأفراد وأماكن العبادة، مطالبا المنصات الإلكترونية وقف خطاب الكراهية والمضايقات، فيما دعا الجميع لنبذ التعصب وكراهية الأجانب والتمييز. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أراغشي يؤكد استعداد إيران للتفاوض مع أوروبا بناء على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهية شمال قطاع غزة. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم وطول كرم واندلاع المواجهات بالخليل في الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان الصهيوني أمام الحصار اليمني من جديد. في ضوء الأزمات التي تعصف بكيان الاحتلال، كيف تعتقدون أن يكون أثر استئناف اليمن فرض الحظر على سفن الاحتلال على الاقتصاد الصهيوني؟ ننتظر منكم المشاركة والمساهمة أيها الأحبة فيما يخص بهذا العنوان أو الحصار اليمني الاقتصادي طبعا على الكيان الصهيوني، وكيف يكون موقف المقاومة الفلسطينية بعد هذا التهديد، وهل سيترك ذلك أثر على المفاوضات؟ شاركونا باتصالاتكم وإسهاماتكم. أرقام الهواتف بين أيديكم أحبتنا الأكارم: 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-32-67-62، 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. بإمكانكم المشاركة والمساهمة عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية والصوتية وعلى رقمنا التالي 0098-993-794-2431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradioir. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. شكل التهديد الجديد من قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بإعادة فرض الحصار البحري على كيان الاحتلال تحذيرا جديا، فهو لم يكن بمجرد تصريح سياسي بل رسالة استراتيجية موجهة إلى تل أبيب التي تجد نفسها اليوم في موقف صعب. أزمة اقتصادية خانقة، حرب استنزاف في غزة، وتراجع في ثقة المستثمرين، ومعضلة الحصار البحري الذي قد يعمق أزمتها أكثر، أي أن البحر الأحمر عاد إلى واجهة الصراع من جديد مع هذا الكيان. ففي عمليات الإسناد التي سبقت وقف النار في غزة، كانت القوات المسلحة اليمنية قد وصلت إلى مستويات متقدمة من التطور التكتيكي والتسليحي، ويعتقد هذه المرة أن كل تلك التجربة ستكون أكثر فعالية وفتكا وتطورا، وتوقعات بدخول أسلحة جديدة محسنة سواء من حيث المدى والدقة وربما النوعية أيضا، بحيث تدخل منظومات مسيرة وصاروخية جديدة. وبالتأكيد أن القوات المسلحة اليمنية قد استفادت من مرحلة الهدوء لما يقارب الشهرين منذ وقف النار في غزة لتحديث الترسانة العسكرية كما ونوعا لمواجهات مع هذا الكيان. بالنظر إلى الفشل الأمريكي والبريطاني في وقف العمليات البحرية اليمنية سواء ضد السفن التجارية الإسرائيلية أو حتى في مواجهة البحرية الأمريكية والبريطانية التي بدلت حاملات الطائرات تحت ضغط الضربات الصاروخية اليمنية خشية إصابتها، يتأكد للجميع بأن المرحلة الجديدة لإسناد غزة هي مختلفة من عدة نواحي، على الأقل من حيث الهدف، هي تمنح الوسطاء ورقة ضغط على كيان العدو من أجل الدخول بجدية في مفاوضات المرحلة الثانية والالتزام بمقتضيات المرحلة الأولى ولا سيما البروتوكول الإنساني. المراقبون كذلك يرون أن التهديد اليمني جاء ليضيف تحديا جديدا للاحتلال، حيث إغلاق الممرات البحرية سواء في البحر الأحمر أو حتى عبر رأس الرجاء الصالح، يعني ارتفاع تكاليف النقل البحري وارتفاع أسعار السلع داخل الكيان المحتل. ستوقف الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر لفترة طويلة، يعني أن السلع المستوردة ستصل إلى المستهلك الإسرائيلي بأسعار خيالية، ما يزيد من التضخم ويضعف القدرة الشرائية ويعمق الأزمة الاجتماعية داخل الكيان المحتل. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان الصهيوني أمام الحصار اليمني من جديد. ولمزيد من التفاصيل نتوقف وإياكم عند مداخلة الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أن استمرار الكيان الصهيوني المجرم والمعتدي على الشعب الفلسطيني وفي حصاره ضد أبناء الشعب الفلسطيني رغم إيقاف إطلاق النار ورغم الاتفاقية الخاصة بالأسرى وإيقاف أيضا المعارك في قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني لا زال يتلاعب بتلك المعاهدات والاتفاقيات ويحاول الضغط على المقاومة في فلسطين، حماس والقسام وغيرها من حركات المقاومة، لكي يفرض ما يريده عن طريق الضغط الاقتصادي من خلال فرض حصار مشدد على أبناء قطاع غزة، وأيضا منع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية من المعابر في قطاع غزة. هذا الموضوع وهذا الاستهداف الكبير من قبل الكيان الصهيوني الفاشل والذي فشل في تحقيق أي انتصار عسكري نتيجة لثبات وقوة وتوحد الشعب الفلسطيني وتمسكهم بقضيتهم الحق في مواجهة المؤامرات وفي مواجهة المخطط الصهيوني الإجرامي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك فإننا نجد بأن الشعب اليمني بقيادته الحرة وجيشه البطل كان لهم دور كبير في فرض حصار بحري على إسرائيل، وأيضا نجد أن ميناء تل أبيب أو ما يسمى بميناء أم الرشراش، هذا الميناء قد أصبح خلال فترة المعارك أو ما حدث بعد طوفان الأقصى ونتيجة لتحريك ورقة الحصار البحري من قبل الجيش اليمني كان له تأثير كبير اقتصاديا وسبب خسائر كبيرة للعدو الصهيوني، فأصبح ذلك الميناء فارغ من السفن التي كانت تأتي من الدول من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من الدول التي كانت تساند الكيان الصهيوني. لذلك فإننا نجد أن المعركة البحرية سوف تعود نتيجة لأن الكيان الصهيوني لم يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات ويحاول التلاعب فيها. لذلك كان لليمن وللجيش اليمني وللقيادة اليمنية الدور الكبير في الضغط على الكيان الصهيوني للالتزام بالمعاهدة والاتفاقيات، ما لم فإن الشعب اليمني بقيادته وجيشه وكل أحرار محور المقاومة لن يتركوا الشعب الفلسطيني وحيدا في هذه المعركة، بل سوف نكون إلى جانبهم، وهذا هو قرار مصيري لن يتخلى عنه هذا المحور، كون فلسطين هي صمام أمان الأمة الإسلامية وأيضا في خط الدفاع الأول عن الأمة الإسلامية ضد الاستهداف الصهيوني الأمريكي. لذلك فأننا ننصح الكيان الصهيوني بأن لا يأخذ تهديدات الجيش اليمني في حالة من اللامبالاة، كونهم يعلمون بأن تلك التهديدات ليست مجرد كلام بل سوف تنفذ على أرض الواقع، بل أيضا هنالك خيارات كما تكلم السيد القائد موضوعة في الطاولة، لن يستطيع العدو الصهيوني توقع تلك الخيارات التي سوف تكون كبيرة إذا استمر في حصاره وعلى ضد أبناء الشعب الفلسطيني. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
تحية طيبة للدكتور محمد الضوراني الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء على هذه المداخلة معنا في لقائنا. أهلا بهذه العودة مستمعينا الكرام، وطبعا نبارك لحضراتكم هذه الليلة العطرة في ذكرى مولد مولانا وإمامنا أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه وأمتنا الأكارم طبعا. إنها ليلة عظيمة وسعيدة، كل عام وأنتم بخير أحبتنا الأفاضل. فيما يخص بعنوان الحديث الكيان الصهيوني أمام الحصار اليمني من جديد، لا بد من الإشارة إلى أن الأزمات التي يعيشها الكيان الصهيوني الآن حقيقة جعلت هذا الكيان الصهيوني يتصرف بهذه الطريقة التي هو يتعامل معها حقيقة، وتأتي حقيقة أو استئناف التهديد اليمني أو الحصار اليمني على الكيان الصهيوني سيزيد من المشاكل الاقتصادية لكيان الاحتلال. طبعا فيما قبل توقف هذه حقيقة هذا الحظر في أيام الضربات التي كانت قائمة على غزة، كنا قد رأينا أن الضربات المؤلمة التي لحقت بسفن بريطانيا وأمريكا بالبحر الأحمر كانت واضحة. هل الآن يتجرؤون مرة أخرى أن يأتوا ولكي يقفوا أمام اليمن والقوات اليمنية، هذه الجهات التي تدعم حقيقة وهي المصدر لما يفعله كيان الاحتلال؟ المقاومة كيف سيكون موقفها حقيقة بعدما نرى هذا الأمر وعدم التزام الكيان والخرق والتلاعب بالاتفاقيات لفرض ما يريده الكيان، وأهم شيء أنه يمنع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية في شهر رمضان المبارك؟ بعودة البحر الأحمر إلى واجهة الصراع ستكون أكيد آثار على الملاحة البحرية في هذا البحر، لربما أهم نتيجة ممكن نحصل عليها هي أنه تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الاحتلال لاتخاذ إجراءات سريعة لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية لترك هذا الخرق وهذا التلاعب وعدم دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة. لربما البعض أيضا يرى أنه هناك المنطقة تكون على مشارف حرب إقليمية إذا ما انطلقت الصواريخ من اليمن مرة أخرى باتجاه الكيان الصهيوني. لكن هذه المرة هناك كما أشرنا في حديثنا في البداية صواريخ جديدة معدلة محسنة وترسانات حقيقة تم تحسينها وتفعيلها لكي تكون الضربات مؤلمة أكثر وبدقة أكثر على كيان الاحتلال، أكيد ستأتي بتأثيرها على هذا الكيان المحتل. في المجمل يمكن القول يعني الحصار البحري ليس مجرد ضربة عسكرية، هي أزمة اقتصادية ستضع تل أبيب تحت ضغط لم تعهده من قبل. ربما لم يكن أحد يتجرأ على في تاريخ الكيان أن يعمل كذا وبهذا المستوى مع كيان الاحتلال، وأثره يكون على المدى البعيد وهو أشد من أي تهديد عسكري مباشر على كيان الاحتلال، فضلا عن أن يعني تعطل حركة السفن عبر المحيط الهندي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، تعطل حقيقة سلاسل الإمداد العالمية أو تأثير استئناف استهداف سفن الاحتلال سيترك آثار على الصعيد العالمي لم يتوقف عن عنجهيته هذا الكيان وبلطجته حقيقة والتلاعب والخرق بالاتفاقيات الموقعة مع المقاومة الإسلامية الفلسطينية أو سائر الجهات. إن شاء الله تفاصيل أوفى وأكثر حول هذا العنوان سنكون ونتوقف عندها مع استضافتنا لضيف كريم، لكن حاليا نعود لكي نستمع إلى بعض المشاركات الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وأخواننا في فلسطين يعانون من ويلات الحرب والحصار الذي فرضه عليهم الكيان الغاصب المجرم الإسرائيلي الصهيوني، الذي وصلوا إلى مرحلة من الإجرام لا سابق لها في التاريخ. تساندهم وتعينهم على ذلك وتشاركهم الإدارة الأمريكية دولة الإجرام ودولة المجازر الذي قام نظامها كما هو الصهيوني على المذابح والمجازر على مدى تاريخ النظام الأمريكي منذ إنشاء دولة أمريكا والصهيونية في فلسطين. لذلك نرى أن أخواننا في فلسطين يعانون هذه الويلات وهذا الحصار من ناقض العهود والاتفاقات التي وقعت بين حركة حماس والكيان الصهيوني عبر الوسطاء القطريين والمصريين. هناك تواطؤ كبير يجري من قبل المجتمع الدولي ومن قبل كذلك الوسطاء ومن قبل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد أخواننا في فلسطين. وكذلك العرب والمسلمين لم يحركوا ساكنا تجاه أخوانهم في فلسطين، إلا أننا في اليمن هيئ الله لنا هذه القيادة الربانية التي تتحرك وتقوم بواجبها من منطلق أصيل، منطلق الدين والأخوة في الإسلام، التي توجب على كل مسلم ألا يسكت عما يجري لإخواننا في فلسطين وأن يبذل جهده في كل ما يستطيع لفك الحصار. فكان اليمن هو السباق في هذه المرحلة الذي عاد الكيان الصهيوني لحصار إخواننا في فلسطين في غزة خصوصا. ولذلك الآن قواتنا البحرية تفرض سيطرتها من جديد وتعيد الحصار على الكيان الصهيوني وتعيد عليه الخنق كما هو يخنق أخواننا في فلسطين. وهذا موقف ليس موقف القيادة اليمنية فقط، بل موقف الشعب اليمني، موقف ينبعث من تاريخنا الإسلامي الذي مر على هذه الفترات الزمنية المتتالية منذ فجر الإسلام، وهو يقف إلى جانب كل إخواننا المسلمين أينما وجدوا ناصرا لقضيتهم بالفعل وليس بالقول. ولذلك اليمن لن يتردد ولن يتهاون ولن يسكت عن إخواننا في فلسطين مهما كلف ذلك من تضحيات. وهذا منطق الشعب اليمني كله وقراره ولا تراجع فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هادي رفيق الله الظهراني من اليمن.
تحية طيبة للأخ أبو هادي من اليمن على هذه المشاركة التي استمعنا إليها في حديثنا ولقائنا. طبعا الكيان الصهيوني أمام الحصار اليمني من جديد هو عنوان الحديث مستمعين الكرام. وفي هذه اللحظات ينضم إلينا دكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة دكتور جلال، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء، ورمضان كريم، وأتمنى لكم قبول صالح أعمالكم.
حياكم الله. شكرا سيد الفاضل لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. لابد من التباريك والتحايا أيضا في هذه الليلة في النصف من شهر رمضان في ذكرى مولد الإمام المجتبى عليه السلام لكم ولكافة الأحبة. دكتور، دعني أبدأ حقيقة في ضوء الأزمات التي تعصف بكيان الاحتلال، كيف تعتقدون أن يكون أثر استئناف اليمن فرض الحظر على سفن الاحتلال على الاقتصاد الصهيوني؟
نعم، يعني بالطبع سيكون لاستئناف اليمن استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي، سيكون لهذه العملية أثر سلبي كبير على الاقتصاد الصهيوني، حيث سيؤدي إلى إضطراب حركة التجارة الصهيونية، حركة السفن إلى وجهة الصهيونية، وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على الكيان الصهيوني الذي يعاني بالفعل من تحديات ومن اضطرابات ومن خلافات داخلية وخارجية. من هذا المنطلق نعم، يعني استئناف العملية العسكرية لمساعدة الشعب الفلسطيني ولمصاحمة يعني وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ستكون لهذه العملية أثر كبير، إضافة على يعني الكيان الصهيوني، إضافة على التأثير السلبي على الاقتصاد في الكيان الصهيوني، سيكون له أثر إيجابي على روح ومعنويات المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يعني بشكل عام هذه العملية هذه القرار الجريء من قبل القوات المسلحة والقيادة السياسية في اليمن حقيقة سيكون له تداعيات إيجابية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الشعوب الإسلامية والعربية، حيث يأتي هذا القرار يعني في توقيت حساس وخطير، والذي نرى حقيقة الكيان الصهيوني يعربد ويهدد علاوة على الشعب الفلسطيني، علاوة على الأراضي الفلسطينية، يهدد الأراضي العربية والدول العربية. بينما نرى بأن القيادة اليمن حقيقة قيادة وحقيقة قوات المسلحة في اليمن يتخذون قرار مثل هذا القرار الجريء الذي لم يسبق مثله في تاريخ النزاع العربي الصهيوني. لهذا نرى بأن هذا القرار القرار الجريء، وكما رأينا الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية رحبت بالقرار وأشاد به ويعني وأعلن أن ترحيبه، ودعا إلى حقيقة الشعوب العربية والأمة بأكملها باتخاذ مثل هذه القرارات التي تسوق في مصلحة الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، لأن مثل هذه القرارات يجعل الكيان الصهيوني وتجعل الداعم الرئيسي لهذا الكيان اللقيط أي الولايات المتحدة في موقف حرج بالنسبة للمعادلات التي تمر بها المنطقة، المؤامرات والمخططات المبيتة التي تهاج ضد الشعوب الإسلامية وضد الدول العربية. وفي يعني يأتي هذا القرار في 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 خضم التطورات التي تمر بها المنطقة، تمر بها الدول العربية من تهديدات ومن عربدة الكيان الصهيوني، وهذا سيكون له يعني تداعيات إيجابية بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية وبالنسبة للشعب الفلسطيني.
كيف تعتقدون دكتور، يعني بعد الضربات المؤلمة التي رأيناها قبل وقف إطلاق النار كان الحصار قائم على الكيان الصهيوني، وهناك ضربات مؤلمة لحقت بسفن بريطانية وأمريكية بالبحر الأحمر، هل تتجرأ هذه الدول على التحرش باليمن من جديد وهي الداعم الأساسية للكيان الصهيوني؟
أولا بالنسبة للقرار اليمني وقرار حقيقة القيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية في حظر الملاحة البحرية، هذا القرار ينحصر في السفن الصهيونية، السفن التي يعني تعبر بهدف مساعدة الكيان الصهيوني، تحمل وتنقل يعني البضائع والأسلحة للكيان الصهيوني، ولا يستهدف هذا القرار يعني الملاحة التجارية العالمية، أي سفن أخرى، أي سفن متعلقة بالدول الأخرى. بس هنا يعني الهدف والمستهدف هو السفن الصهيوني. أما بالنسبة يعني المؤامرات التي قد تلجأ إليها الدول الغربية خاصة بريطانيا والولايات المتحدة ضد اليمن، يمن الإيمان بسبب هذا القرار، فإنه يعني من جرب المجرب يعني حلت به الندامة في الماضي في خلال السنوات الماضية وفي خلال الأشهر الماضية، رأينا بأنه كيف حقيقة كانت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كانت عاجزة عن التغلب على القرار اليمني، على التغلب على القوات المسلحة اليمنية، على المستويين الجوي والبحري. ومن هذا المنطلق لا يبدو أن القوى الغربية، القوى المتغطرسة الغربية ستغلب على اليمن في مؤامراتهم وفي مخططاتهم، ومن هذا المنطلق ولهذا السبب يعني علما بعجز هذه القوى المتغطرسة، فإن القيادة السياسية فإن القادة العسكريين في اليمن اتخذ يعني قرار استئناف عمليات مساعدة الشعب الفلسطيني، فعلما بأن هذه القوى عاجزة أن إلغاء الأضرار والضرر بالقوات المسلحة اليمنية اتخذت هذه مثل هذا القرار. ولهذا السبب نعم يمكن أن نؤكد بأن مؤامرات وبأن مخططات هذه القوى الغربية ضد القوات المسلحة اليمنية حقيقة لن تتكلل بالنجاح مرة أخرى، لأن كما أشرنا القوات المسلحة اليمنية تتخذ مثل هذه القرارات بناء على المعلومات الاستخباراتية القوية. القوات المسلحة اليمنية تتخذ مثل هذه القرارات بناء على يعني قوتها وطاقتها على مختلف المستويات الصاروخية، وبسبب يعني اطمئنان وبسبب الوثوق بقوتها الصاروخية. والقوات المسلحة اليمنية تدري والشعب اليمني يدري بأن لديها قوة راسخة قوة قوية في التقلب وإلحاق الضرر والأضرار الباهظة والتكاليف العالية للكيان الصهيوني ومن يدعمه. ومن هذا المنطلق يعني لا يأتي قرارات القوات المسلحة اليمنية حقيقة من فراغ، بل يأتي من العلم بالتطورات التي تشهدها المنطقة، تأتي من منطلق العلم بضعف العدو بعجز العدو على المستوى الإقليمي. ولهذا نقول ونؤكد بأن مؤامرات الأعداء ضد اليمن حقيقة لن تنجح وستبوح بالفشل مرة أخرى.
نعم دكتور، بعودة البحر الأحمر إلى واجهة الصراع، يعني هل ستضغط أمريكا على الاحتلال لاتخاذ إجراءات سريعة لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية؟
قطعا وبالتأكيد الولايات المتحدة يعني تفرض ضغوط على الكيان الصهيوني على اتخاذ قرارات في اتجاه يعني الحوار مع القوى الفلسطينية. ولكن الكيان الصهيوني وخاصة نتنياهو وجوقته المتشددة وحكومته الفاشية، بسبب أنها فشلت في تحقيق يعني بإمكاننا أن نقول في تحقيق جميع أهداف الحرب، حرب الإبادة ضد قطاع غزة، اليوم يعني تؤكد وتصر على تحقيق يعني بعض النقاط على الفلسطينيين، مثل يعني منع دخول المساعدات الإنسانية على قطاع غزة لجعل الفصائل الفلسطينية لجعل المقاومة في موقف حرج لأخص التنازلات من الفصائل ومن المقاومة الفلسطينية. لكن الكيان الصهيوني كما أشرت يعني يتخذ مثل هذا القرارات من منطلق يعني من منطلق الضعف ومن منطلق العجز، خاصة عجز نتنياهو في تحقيق أهدافه في القضاء على حركة حماس، في تهجير الشعب الفلسطيني بشكل عام يعني بشكل كامل من قطاع غزة، وفي في تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو أي منطقة أخرى. ومن هذا المنطلق الكيان هو يريد أن يحافظ على ما وجهه من خلال يعني هذه القرارات غير الإنسانية، ويفرض على على الضغوط غير إنسانية على الشعب الفلسطيني والولايات المتحدة. كما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية ممثل الولايات المتحدة هو يعني اعترف بأزمة لسانه بأن قادة حماس المقاومة الفلسطينية هم يعني أناس هم أشخاص طيبين، ولكن الكيان الصهيوني استشط غضبا لرعينا يعني وظل غاضبا يفرض ضغوط على الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية لإبعاد هذا الشخص من منصبه. ولرأينا أن مع الأسف الولايات المتحدة يعني إدارة ترامب خضعت لضغوط الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة تدري حقيقة ما يجري في قطاع غزة، تدري ويعلم أين علم اليقين بأن المقاومة الفلسطينية حقيقة لم تفشل. نعم هناك يعني تحمل خسائر كبيرة، تكاليف كبيرة بسبب يعني حرب الإبادة على قطاع غزة، ولكن يعني تستمر في خططها يعني على قدم وساق لإلهاق الضرر، وتمكنت من يعني ترميم نفسها للصمود مرة أخرى أمام الكيان الصهيوني. أضف إلى ذلك هناك يعني الشعب، شعب الفلسطيني حقيقة شعب صامت، شعب يؤكد دائما باستمرار على أنه وقف وسيقف إلى جانب المقاومة. حتى الآن لم نرى حتى صوتا واحدا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأنه يعني يحتج وبأنه ينتقد المقاومة الفلسطينية، الجهاد الإسلامي، حركة حماس بسبب أنها يعني بسبب مواقفها تجاه الكيان الصهيوني. هذا الشعب هو حقيقة يعني حاضنة قوية للمقاومة الإسلامية. نعم. والمقاومة الإسلامية حقيقة تستمد قدرتها من هذا الشعب، ولهذا لن تتكلل يعني محاولات المستميتة للكيان الصهيوني بالنجاة ضد المقاومة الفلسطينية.
نعم. سؤالي الأخير دكتور وفي دقيقة أو دقيقتين أتمنى الإجابة، المنطقة كيف تنظرون إليها؟ هل هي على مشارف حرب إقليمية إذا ما انطلقت الصواريخ من اليمن وهي صواريخ كروز طبعا جديدة تكون؟
لا شك أن الكيان الصهيوني هو يريد أن يجر الولايات المتحدة وحتى الدول الغربية إلى يعني حرب إقليمية واسعة، لكن إذا اندلعت مثل هذه الحرب ستحرق اليابس، ستحرق حقيقة كل شيء على المستوى الإقليمي، وبالدرجة الأولى يعني ستترتب تداعيات السلبية لمثل هذه الحرب على المصالح الأمريكية. للولايات المتحدة أكثر من 50 قاعدة عسكرية على المستوى الإقليمي في مختلف الدول الإقليمية في دول المنطقة، وإذا ما اندلعت حرب واسع وإذا ما اندلعت حرب يعني على المستوى الإقليمي، بالدرجة الأولى مصالح الولايات المتحدة ستتحمل حقيقة أضرار وخسائر كبيرة، وهذا ما لا يريده ترامب وهذا ما لا تريده الإدارة الأمريكية التي أطلقت شعارات ضد الحرب، أطلقت بأنها تريد أن تنهي الحروب على المستوى العالمي خاصة على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا إذا رأينا إلى المنطقة من هذا المنظار ومن هذا الزاوية فإن القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة وخاصة الكيان الصهيوني إذا ما اضطر إلى حرب ضد محور المقاومة وخاصة اليمن، فإن يعني البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن ستكون في مرمى صواريخ اليمنيين الشجاعة حقيقة، وستحرق كل شيء، وهذا ما لا يريده ترامب وهذا ما لا تريده الإدارة الأمريكية الجديدة في ولايات المتحدة.
نعم، تحية طيبة للدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم معنا، شكرا جزيلا دكتور. تحياتنا. أهلا بعودتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا من جديد. وحقيقة الدقائق التي نقضيها نود أن نتوقف عند مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلت إلينا. أبو محمد مهدي من اليمن، كل الشكر والتحية لك أخي الكريم. يقول: لا شك أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة والحصار اليمني الذي أصبح قائما، هو أحد عناصر القوة اليمنية الحيدرية التي سوف تجبره وتجبر داعميه على الإذعان لكل مطالب المقاومة الإسلامية في غزة، حماس والجهاد الإسلامي، وهذا ما سوف يكون بعون الله تعالى. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ علي من العراق، أتوجه إلى رسالتك وأستمع إلى هذه الرسالة الصوتية منك أخي الفاضل.
السلام عليكم، علي من العراق. تحية للقائد بدر الدين الحوثي الشجاع، تحية للقوات اليمنية الشجاعة، كلنا على العدو الصهيوني الأمريكي وطرده من الشرق الأوسط. هذا عدو مجرم، والآن المقاومة رجعت قوية، منتظرين الرد الصادق الثالث على العدو الصهيوني. والآن أمريكا تتبنى الهجمات على اليمن تدافع عن هذا العدو المجرم الظالم اللقيط. تحياتي لكم، علي من العراق.
تحية طيبة لأخ علي من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك، شكرا جزيلا على إسهاماتك معنا. أبقى في العراق لكي أنتقل إلى مشاركة ورسالة الأخ مرتضى السفير من هناك، نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. شكرا لليمن، شكرا للحوثيين، شكرا لكل من يقف أمام هذا الكيان المتجبر الغاصب، الكيان الفاقد للإنسانية، الفاقد لكل مقومات الشرف، كيان ليس له إلا الغدر والنفاق. فهذا يظن أنه نحن ابتلينا باليهود وبذيول اليهود من العرب والخليج، الدول الداعمة للإرهاب نهارا جهارا، قناة العربية والحدث والجزيرة وقناة البحرين وقناة الأردن تسمي اليمنيين والحوثيين بميليشيات الحوثي، تسميهم ميليشيات الحوثي. طيب ليش يسمونهم ميليشيات؟ لأنهم وقفوا بوجه الكيان الصهيوني، لأنهم حاصروا الكيان، لأنهم فرضوا طوقا بحريا وبريا وجويا على الكيان الغاصب. الذين أنتم تتهمون إيران بأنها تسوي مسرحيات في الرد على الاعتداءات، طيب أنتم سوونا مسرحية، قناة العربية والحدث والأردن والجزيرة والدول الخليج المطبعة سوونا مسرحية مثل ما تتهمون إيران بهذا. مرتضى العراق.
شكرا جزيلا أخي مرتضى من العراق على هذه المساهمة. أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. وطبعا قبل قليل وصلتنا أو أفادت وسائل إعلام يمنية بأن هناك أو تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لغارات عنيفة مساء اليوم، سمع دوي انفجارات عنيفة، طيران شن سلسلة من الغارات الجوية على العاصمة صنعاء. طبعا كان هناك رد فعل من الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤول أمريكي قال بأنه سيصدر بيان بعد قليل من البنتاغون سيكشف المواقع المستهدفة بصنعاء، لأن اليمن تحضر حقيقة عبور السفن الإسرائيلية حتى دخول المساعدات على غزة، فلذلك نرى هذه يعني الاعتداءات والغارات الجوية الأمريكية على اليمن. يعني اليمن يرسم معادلة جديدة حقيقة، مستمعينا الأكارم، لا ممر آمن للاحتلال بعد اليوم إن لم يكن فتح الممرات يعني والمساعدات الإنسانية لغزة. هذه الجريمة لن تبقى دون رد. المهلة التي انتهت قبل أيام والقوات المسلحة اليمنية قالت بكلمتها الواضحة أن البحرين الأحمر والعربي أصبحا حقيقة محرمين على العدو الصهيوني وعلى سفنه إن لم تكن هناك مساعدات إنسانية لغزة. هذا الحصار ليس مجرد ضربة عسكرية، هي أزمة اقتصادية كما أشرنا لكم مستمعينا الأكارم وتحدثنا عن ذلك. لربما ستضع تل أبيب تحت ضغط لم تعهده من قبل، وهذا الأثر البعيد الذي أشد من التهديد العسكري المباشر. تعطل فضلا عن تعطل حركة السفن عبر محيط الهندي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، تعطل سلاسل الإمداد العالمية لربما، أي تأثير استئناف استهداف سفن الاحتلال سيترك آثار على الصعيد العالمي في هذا الجانب. إذا بهذا نصل وإياكم أحبتنا الأكارم إلى نهاية لقاء آخر من حدث وحوار قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام مرة أخرى أشكر ضيوفنا الأكارم الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من اليمن بمداخلة صوتية، وكذلك الدكتور جلال شراغي كان معنا مباشرة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران توقف معنا في هذا اللقاء. كما أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. اللواء سلامي يحذر من خداع أمريكا في قضية التفاوض ويؤكد ضرورة استخلاص العبر من تجربة الاتفاق النووي. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهية شمال قطاع غزة. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم واندلاع المواجهة بالخليل في الضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء.
استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مساء اليوم وعشية ذكرى ميلاد كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جمعا من الشعراء وأساتذة الأدب الفارسي من أنحاء البلاد. وقد عقد اللقاء الرمضاني مع سماحة قائد الثورة الإسلامية بعد صلاة المغرب والعشاء في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بطهران، وضم جمعا غفيرا من الشعراء وأساتذة الشعر والأدب الفارسي. وشهد اللقاء الذي تزامن مع عشية ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى عليه